السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان، باب 57، وهو في حسن الخلق. عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق.
هذا الحديث والله أعلم أنه موقوف، ليس بمرفوع. إيش معنى موقوف؟ يعني من قول الصحابي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبو ذر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير. العقل ملكة يهبها الله للمرء، يعني هيئة في النفس، بها يعرف ما هو مصلحة له فيقصدها ويأتي بها، ويدرك ما هو مضرة له فيطردها ويبتعد عنها. هذه الملكة إما مكتسبة أو موهبة من الله عز وجل. عرفنا معنى العقل. سمي عقلا لأنه يعقل صاحبها أن يفرط في الأمر أو يفرط فيه، يقول له: هذه مخاطر، قف، هذه مصالح، أقدم عليها. هذا العقل هو الذي أمر باطني يعلم بالتجارب، يسمى مكتسب. الناس تعرف أن هذه التجارة طيبة، وهذا البيع يؤدي إلى خسارة، وأن هذا الطريق مسلكه صحيح سليم مأمون، وهذا الطريق كذا، وأن هذه المرأة التي تتزوجها، علم بالتجارب فأدرك ما يضر ما ينفع. وفيه عقل وهبه الله نور في القلب، وقد يجتمعان عند المرء. ولذا جاءت الآيات: أفلا تعقلون، ألم يكن لكم عقل، أن الله عز وجل تمرون على قوم لوط بالليل والنهار فتدركون أن مخالفتهم للرسل أدت إلى هذا الأمر، فإنكم لتمرون عليهم فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا أفلا تعقلون وإنكم لتمرون عليهم بالليل. الآية ما هي؟ الآية كم؟ الله عز وجل يقول: هي في ممر طريقكم، تمرون عليهم صباحا ومساء، وإنكم لتمرون. جيب الآية من أولها يا عبد الله. الله عز وجل يلوم هؤلاء: صباحا ومساء هي على طريقكم، أفلا يكون لكم عقل تعلمون. هذا الكلام يخاطب به قريش، والكفار الذين ناوأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت الآيات بهذه المعنى، يعني هذا معنى العقل. فإذا جاء في الحديث لا عقل كالتدبير، هذا حكمة من أبي ذر رضي الله عنه، لأن الصحابة أوتوا ضياء ونورا، شاهدوا تنزيل الوحي وعاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم الله من نور الإيمان ما ينطقون بالحكم. إذا قلت، أنا أدي مثال لأن العبارة هي لا عقل كالتدبير، إذا قلت، إذا سمعت القائل يقول لا دواء كالحمية، مثاله مثال هذا الدواء، كل يسعى إذا أصيب بمرض يسعى إلى إزالة هذا المرض، والأمراض لها أدوية، وهو يسعى إلى دواء ينفع علاج هذا المرض، إما دواء القلب كالقلق والاضطراب وعدم السكون، أو دواء أو أمراض بالجسد، وهذا له دواء وهذا له دواء. ما كان يتعلق بأمراض الجسد في الأمعاء وفي البدن، يقول الحكيم لا دواء كالحمية، هناك أدوية كثيرة يسعى إليها الناس للحصول عليها لدفع هذه الأمراض، لكن اعلم يا عبد الله أنك إن تحمي نفسك من فضول الطعام وكثرته وبعدك عما تستغني عنه من طعام، هو أنفع وأجدى من جميع هذه الأدوية. عرفنا هذا المثال لا عقل كالتدبير، عرفنا معنى العقل والتدبير، أي معرفة دبر الأمر الذي تقوم بتحقيقه. كل إنسان يسعى إلى مصالحه، وكل إنسان يدفع إلى ابتعاد عما يضره أو الابتعاد عنه أو دفعه. هذا الذي يسعى إلى المصالح يدرك أن هذا إذا سعى إلى مصلحة قبل تحقيقها ينظر إلى عواقبها. أريد أن أتزوج بهذه المرأة الحسنى ذات المال، لكن العاقل يزن الأمور بعواقبها أي بآخرها. هذه المرأة علم عنها أنها تزوجت رجالا وأصبحوا ضحاياها وأخوا وهم من أسرة كذا، فيدرك أنه لو تزوجها لحصل له ما حصل من كذا. علم أن سلوك هذا الطريق في التجارة ربح فيه أناس وخسر فيه أناس، فيزن الأمور عاقبة لو سلك هذا الطريق ماذا يكون. التدبير يعني دبر الشيء عاقبته. فكل من أراد أن يعالج أمراً دفع مكروه أو عدو أو جلب مصلحة، لا بد قبل السلوك فيه ينظر ما عاقبة هذا الأمر الذي يقصده إذا حقق. هذا معنى لا عقل كالتدبير. العقول كثيرة، هناك عقل معيشي يعرف كيف يحاول أن ينمي تجارته، وهذا يعلم كيف يصلح هذه الآلات، وآخر يجيد الطبخ. كل عقل، يعني كل إنسان له قوة وملكة في شيء من أمور الدنيا يجيدها ويتقنها، غيره لا يعرفها. هذه العقول كثيرة. خير هذه العقول من وهب تلك الملكة التي يعرف أنه لو دخل في أمر مقصود ما عاقبته؟ إيش تكون العاقبة قبل الدخول في الأمر؟ وكذلك إذا أراد دفع عدو أو مكروه، أنه لو عمل هذا ما عاقبة هذا الأمر؟ يكره فلان فلانا فيريد أن إما أن يتخلص منه أو يدفعه، لكن لو فعل أحد هذا الأمرين، هؤلاء له أنصار وأولاد، وهؤلاء لهم طرق في التحايل، يعلم أنه لو لجأ إلى هذا الطريق سلط عليه، ويدرك أنه لو أخذ هذا الطريق كان مصلحة له، لأنه نظر في العواقب. هكذا العاقل، العاقل لا يلج في أمر إلى أن تعرف نتائجه. قالوا الأسهم فيها فوائد ومنافع ومكاسب دون جهد، تهالك الناس فيها، كل أخذ، ثم أصبحوا ضحايا لهذا. لو نظر عاقبة هذا، فكر هل هذا مشروع غير مشروع، هل هذا يجوز أو لا يجوز، لو فكر في عاقبة الأمر ما خسر الناس وأصبحوا ضحايا وأموات لأجل هذا السعي في هذا الأمر. فمعنى لا عقل كالتدبير، أي ليس العقول تتفاوت وكثيرة، أفضل هذه العقول، عرفنا معنى العقل، ملك يمتنع بها الإنسان من إتيان مكروه، إنما هو لجلب مصلحة. أفضل هذه العقول عقل من دخل في أمر عرف عاقبته فيدخله أو لا يدخله. حكمة ولا ما هي حكمة؟ كلمة جليلة، لكن من أدرك معناها؟ لا عقل كالتدبير. اسمع الجملة التي تليها يا عبد الله.
ولا ورع كالكف.
ولا ورع كالكف. الورع هيئة في الإنسان يمتنع بها من القيام بعمل مخل بالمروءة والآداب، ويجعل الناس يذمونه فيكف، هذا ما يتعلق بشؤون الدنيا، أو أنه شبهة من الشبهات، ما هو حرام، لأن ترك الحرام ما هو ورع، هذا أمر واجب، لكن هذا لا يدري، فيترك هذا لله عز وجل خشية أن يقع في الحرام. عرفنا معنى الورع. قال هذا الورع أنواع، منهم من يتورع عن الشبهات، ومنهم من يتورع عن أموال الناس، ومنهم من يتورع في أن يدخل في أعراض الناس بالغيبة والشتم. فالناس، بعض الناس عندهم ورع في الأموال لكن لا ورع في النظر في الحرام والشهوات، وآخرون عندهم ورع في أنهم يؤذون الناس ويظلمونهم، لكن عنده ليس لا ورع له في حين يتكلم في أعراضه. ويقول إن صح الحديث، هذا الحديث، هذه الجملة لها دلالة صحيحة من أقواله صلى الله عليه وسلم، سنبينها. لكن يقول هنا هذا الورع الذي يختلف عند الناس، أجداه وأولاه وأحقه أنك تكف. الكف والكف والترك بمعنى واحد، الكف والترك بمعنى واحد، قال كف عن الشيء واتركه، هذا هو الورع، هذا مصداقه في قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. الإسلام حسن وأحسن، لأنها درجات، الإسلام هو إيمان، والإيمان يزيد وينقص. أعلى درجات هذا النوع من الإسلام أنك تترك ما لا يعنيك، ما لا يهمك ولا يقوم بمنفعتك، وليس وراء ذلك مما لو تركته يؤذيك. ويقول صلى الله عليه وسلم من حسن هذا الإسلام، أعلى درجاته، أن كل ما لا يعنيك في النظر والكلام والسماع والأكل، الحواس الخمسة والخواطر، فما لا يعنيك لا تلتفت إليه، اتركه. من ترك فضول النظر لم ينظر إلى الحرام ولم ينظر إلى الشهوات ولا ينظر إلى تلك الفتن التي تفتنه عن دينه، وترك سماع القيل والقال وأعرض عن القول وترك مجالس أهل الظلم والفساد، هذا هو الورع. ويقول صلى الله عليه وسلم حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه، هذه الكلمة الصحيحة. قال ليس هناك ورع كتركك وكفك عن الشهوات والمحرمات، لأن من ترك هذه لله عز وجل أثابه الله عز وجل نور في القلب وهيبة عند الناس وسعة في الرزق، لأن القناعة هذا يؤدي إلى الزهد، والكف عن الحرام يؤدي إلى راحة الضمير والطمأنينة وطيب العيش. ويقول أبو ذر رضي الله عنه ليس هناك ورعا ككفك عن هذه الأمور ما لا ينفعك وتستغني عنه. وقلنا هذا مصداقه في قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. اسمعوا الجملة التي تليها:
ولا حسب كحسن الخلق.
ولا حسب كحسن الخلق. الحسب أمجاد ينتمي إليها المرء فيفتخر بها ويتعالى بها على الناس. من جده كان يطعم الطعام، وأبوه كان يحمي القبيلة، وفلان عمه كان يقود الناس، وهذه الأمجاد التي في الآباء يفتخر بها المرء أنه من أصول كذا يعودون. فيقول إن أردت أن تفتخر بشيء من هذه الأمجاد فليس هناك افتخار كحسن الخلق. حسن الخلق أن الإنسان يتأدب بآداب القرآن فيتقي المحارم ويعمل بالموجبات. من عمل بما جاء به كتاب الله عز وجل كان ذاك أعلى درجات الخلق. ولذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان خلق رسول الله، قالت كان خلقه القرآن. هذه جمل ثلاثة شملت جميع محاسن الدين التي يسعى المرء أن يكتسبها أو تكون فيه. اقرأ الحديث الذي يليه.
عن حماد عن إبراهيم قال: قال علي بن أبي طالب: التوفيق خير قائد، وحسن الخلق خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث، ولا وحشة أشد من العجب.
التوفيق خير قائد. كل إنسان، ما قلنا كل مسلم، كل إنسان على وجه الأرض يود أن يكون أنه يكون له دليل يهديه إلى الطريق. منهم من يجعل المال هو الدليل، يعطي ويرشي وكذا فتسهل عليه الأمور. ومنهم من يكون دليله خاطره، إذا قال الخاطر اعمل كذا ولو كانت شهوات يسعى إليها فيعملها. وهذا الدليل يختلف باختلاف الناس. المؤمن دليله في هذا الأمر أنه يسعى إلى مرضات الله والإخلاص له، والآخرون يسعون إلى كسب مصالح هذه الدنيا. وهذا نراه في الناس، الناس يتهافتون على كذا وآخرون على كذا، والمؤمن إنما يسعى إلى مرضات الله عز وجل. هذا الذي يسعى إلى مرضات الله يقف عند حدود الله، ما أمره الله به قام به وعمله، وما نهاه الله عنه كف عنه. هذا يورث نور في القلب، هذا النور الذي وهبه الله لهذا العبد توفيق من الله، فإذا سعى في أمر وفق في تحصيله. اثنان كلاهما ظاهرهما عند الناس أنهما مستويان في السلوك والآداب، هذا يسعى إلى تحقيق مقصده فييسر له الأمر، وذاك يسعى فيتعسر عليه الأمر، يذهب إلى مصلحة من المصالح التي يراجع فيها أموره، ويقولون له عد إلى غد، فيعود غدا يقول لا ما نظرنا فيه ارجع بعد شهر. هذا نجده في كثير حتى في قضايا الشرع وغيرها، يسوف له ويملى له. وآخر يقود فيذهب وتقضى حاجته بسرعة. وهذا أنا ضربت مثال واحد، وإلا الأمثلة كثيرة في هذه الدنيا. يريد السفر فيسعى إلى الآلة التي تحمله، فيعتذرون له أنه سبق كركاب أو ليس هناك مكان أو الطريق، فيأتي فيعالج الأمر فلا يجد منفذ. وآخر ييسر له، هذا الذي ييسر له عامة الناس يقول هذا محظوظ صاحب حظ، لا ما هو صاحب حظ، هذا توفيق من الله ولذا له. فأما من أعطى الأموال في ذات الله وأدى ما طلبه الله منه واتقى، ابتعد عن المكروهات والمحرمات وأتى بالواجبات، وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، علم أن الله وحده لا إله إلا هو، وأنه بين أن هناك ملائكة وكتب ورسل وأن قيامة، فإذا صدق بهذه وعده الله ووعده الصدق لا يخلف الميعاد، قال نيسره لليسرى. اللهم يسرنا لليسرى، فإذا يسر الله الأمر للعبد سهل عليه ما صعب عليه، هذا التيسير هو التوفيق. والآخر ما أعطى ما أمره الله به، لم يقم بالواجبات ولا تصدق في ذات الله وفي سبيله، وشك في أن هناك قيامة فعمل بخلاف ما أمر الله، ويقول الله أنه سييسره للعسرى. اللهم جنبنا العسرى، أموره تعسرت عليه في الدنيا. هذا التيسير وهذا التسهيل هو التوفيق. ويقول علي رضي الله عنه خير قائد للمرء التوفيق، يعني يا عبد الله إن أردت أن توفق في الأمر اسعى إلى مرضاة الله عز وجل في الكف عن المحارم والقيام بما طلب الله منك، فإنك توفق إلى أمورك خير توفيق وتيسير. التوفيق ما تأتي بالحظوظ ولا بالمكاسب، إنما هي أمور يوجدها الله عز وجل وييسرها لمن شاء. وقول علي رضي الله عنه حكمة واضحة جليلة، خير توفيق خير قائد للمرء في أموره هو التوفيق. نعم، اقرأ الجملة التي تليه.
وحسن الخلق خير قرين.
القرين الملازم للإنسان، هذا الملازم إما شيطان أو إنسان، الذي يلازمه شيطان له جنود، الطمع والهوى والجشع والحسد ومخاصمة الناس ومنازعتهم. وما كان قرينه ملك يبين له اسلك هذا الطريق، اعمل بهذا، تأتيه خواطر إيمانية يقول لا تعمل هذا، قم صلي ركعتين، توضأ، يدله على الخيرات. هذه الخواطر ترد على الإنسان، لا يخلو إنسان منها أبدا. يعني يدعوك إلى فعل خير، تصدق على هذا المسكين، قم بواجب الوالد الوالدين، هناك جيران يحتاجونك، تأتيه خواطر في القلب ينساها، هي لمة من الملك. والمفروض الإنسان أن يبادر إلى هذا. وخواطر شيطانية، لو ذهبت إلى كذا تجد بغيتك من الفساد وكذا، اسعى إلى كذا ويسره لهذا. هذه القرائن التي تحوم حول المرء، يقول علي رضي الله عنه: خير قرين ما هو؟ حسن الخلق. حسن الخلق، حسن الأخلاق، القيام بما أمر الله به والكف عما نهى عنه، ومعاملة الناس بالحسنى، والتيسير في الأمور واللين في الجانب. من كان هذا قرينه فخير قرين هذا القرين، القرين الملازم. لأن من كان قرينه الشيطان وجنوده، قد يكون جنوده من الإنس، شيطان من الإنس صاحب معاصي وشهوات، يؤثر على ذاك الجليس. ولذا يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم القيامة تنكشف الأمور، هو في الدنيا تنكشف. كم من صديق خان صديقه فغدر به وضحى به وآذاه، وكم من صاحب خليل قرين تخلى عنه في الأزمات. وأكثر الناس لا يلازمون أشخاصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن جليس السوء يستوحش منه المرء ويؤدي إلى هلاك. اختر جليسك وقرينك من أصحاب الهدى والمؤمنين، لأنه يدلك على الطريق ويعينك عليه. الناس عادة تتخذ من ينفعك في الدنيا، وفهم الناس بعضهم من بعض أنك إن أردت أن تسلك إلى قلب هذا فهو يحب الشهوات، بين له تسهيل كيف يحصل على المراد من شهوات البطن والفرج. والآخر يقول: هذا يحب الشهرة ويحب التمجيد ويرغب أن الناس يقومون له، فيأتيه من هذا الباب. كل لهم مطامع، وبعض الناس عندهم ذكاء وفطنة شيطانية في هذه الدنيا، فيقصد المرء فيضحك عليه. أكثر ما تسمعون من القصص ومما نسمعه من أخبار أن فلان استدان من فلان مبالغ، وأنه ضحك عليه أن هناك عقارات ضخمة وأن هناك مشاريع جيدة، حتى إذا استولى على أمواله ذهب بها. وآخر يقول له: عندنا امرأة جميلة. لهم أساليب في هذه يضحكون بها، يضحكون بها حتى على المشتريات. هذا العسل جيد، أوردناه من مكان كذا، وهذه الثياب الفاخرة كذا، فيضحكون عليه حتى إذا استولوا على أمواله وجد هذه البضاعة لا تنفع، مخدوعة مخشوعة. فيقول علي رضي الله عنه: أن خير قرين هو حسن الخلق، فإنه يدلك على الخير، وإلا فإنه يذهب بك إلى الباطل. اقرأ الجملة التي تليه:
والعقل خير صاحب.
والعقل خير صاحب، في قرين وفي صاحب. القرين الملازم الذي لا يفارقك، إما كما قلنا شيطان وله أعوان فهو يترصد به دائما، قد لا تراه بعينك لكن وسوسته وقوة إيراد الخواطر في القلب أشياء تعجز عن دفعها إلا إذا استعنت بالله. فهذا القرين هو الملازم. أما الصاحب فإنك تأتي به أحيانا ويذهب عنك أحيانا، ولا بد من صحبة. الإنسان يبتلى أحيانا بصاحب قهرا عنه. إذا كنت في تجارة لا بد من شريك، هذا الشريك إما شريك في المال أو شريك في السعي. وإذا كنت في عمل لا بد من شريك، وهو من يكون جليسك في العمل، سواء كان عملا فرديا أو عملا جماعيا. تبتلى بصاحب لا رغبة لك في صحبته لكن وجد. وقد تختار الصاحب ويقول رضي الله عنه: إن كان هناك صاحب تريد أن تصحبه فليس هناك كالعقل، وهي الموهبة التي تكون معك دائما تدلك على طريق الحق وتقصده وتبين لك طريق الضلال وتجتنبه. اقرأ ما بعده.
والأدب خير ميراث.
كل أحد سيموت، وأكثر الأموات لهم ورثة، قل من يموت يكون وحيدا لا وارث له على الإطلاق، فيذهب ماله إلى بيت المال. لكن أكثر الورثة إما له إخوة أو له أجداد وأعمام أو له أولاد من بنات وذكور. ويقول إذا كان الميت مات وخلف بعده شيئا من هذا الحطام الدنيوي، ويقول خير ميراث يرثه من بعدك الأدب. إيش قال؟ خير ميراث.
والأدب خير ميراث.
الأدب يعني تعليم المرء أن يأتي بما لا يؤذي الناس من الكلام الطيب وحسن المعاملة والرفق بالناس. لأن الأدب عندنا نوعان: أدب يستعمله الكتاب ويريدون به حسن تنظيم العبارات والجمل وتأليف القصص، بحيث أن المرء إذا قرأه تسلى أو استفاد من ذلك. ليس هذا المعني. المعني بالأدب يعني سوء حسن السلوك، كيف تأكل وكيف تقابل الأضياف وكيف تعامل الناس. ويقول رضي الله عنه: من ترك أولادا علمهم حسن الأدب والسلوك في هذه الدنيا فهو خير ميراث، أولى من تلك الأموال وأجدر وأنفع مما يتركه الإنسان من حطام هذه الدنيا. ولذا قال خير ميراث، يعني خير ما يتركه المرء لأهله أن تعلمهم الأدب. وهذا مشاهد، أن من ترك أطفالا أو رجالا علمهم هذا الأدب وحسن السلوك كان له مجدا ومنفعة في الدنيا، ووقاهم الله شرا كثيرا. ومن ترك لهم هذا المال دون أدب فيقتتلون فيما بينهم يتنافسون على الدنيا، ثم يحيطهم الله بحساد من حولهم ينهبونهم ويؤذونهم. ويقول رضي الله عنه: خير ميراث يتركه المرء لأولاده الأدب. اقرأ ما معنى.
ولا وحش أشد من العجب.
ولا وحش، الاستيحاش والوحشة خلاف الأنس. الأنس أن يأتي صديق لك تأنس به لأنه كلامه طيب ولا يدلك إلا على خير، وينهاك عن جميع المنكرات والمحرمات. إذا أقبل عليك أنست به ووجدت نوعا من راحة. قد يكون أهل الباطل كذلك، لكنها راحة مزيفة، لأن القلق ليس هناك، ليس المسيء الذي يسيء العمل دائما في وحشة، لا يخلو من اضطراب وعدم اطمئنان. وإن وجدته يضحك فإنه لو استقر به يضحك، لأن هناك شيء مما يسليه، وهذا الذي يسليه ليس بدائم. ولذا أكثر هؤلاء الذين استوحشوا في هذه الدنيا بسوء معاملتهم مع الله يلجؤون إما إلى النظر في هذه الآلات التي تحمل من المناظر السيئة ما الله به عليم، أو يلجأ إلى المخدرات والمسكرات، أو يقال له اذهب إلى بلد فلان واذهب إلى كذا وانظر إلى هذه لتتسلى. ويقول رضي الله عنهم أن أسباب الوحشة، وهو الاستيحاش، لأن الاستيحاش شعور في النفس يقذفه الله بسبب ظلم هذا المرء إلى أنه يجد عدم أنس واضطراب دائما إلا إذا وجد من يسليه. ولذا أكثر هؤلاء الفجار الكبار لا يأنسون إلا بمطرب جنبهم، أو أحد يقص عليهم قصص يسليهم، أو بما يضحكهم. فيقول رضي الله عنه هذه الوحشة لها أسباب كثيرة جدا. ويقول صلى الله عليه وسلم سبب الاستيحاش أمور كثيرة، لكن أشدها العجب. العجب أن الإنسان يستشعر في نفسه أن فيه صفة ليست في الناس. في أمور الدنيا أعطي جمالا، وآخر وهب قوة في البدن، وآخر فيه كمال أجسام طول وعرض، وآخر فيه فصاحة لسان، وآخر أعطاه الله شيئا من الأدب والعلم. أما ما كان مما لا دخل للمرء فيه كالطول والقصر والجمال والبياض، هذه أمور ليست مكتسبة، لأن الله عز وجل وهبها له، ويرى أن جماله استقطب عيون الناس إليه. وعادة الناس أنها تتأثر موازينها في عيونها، إذا شافوه ضخم لابس تلك الثياب الزاهية ويمشي متبختر، القلوب الضعيفة غالبا تستكين وتذهب إليه، يجلونه ويعظمونه. فهذا إذا رأى أنه يعجب الناس تلك الهيئة أصابه نوع من كبر واختيال. هذا الذي أصابه الكبر والاختيال أعجب بنفسه. هذا الإعجاب يقول عنه رضي الله عنه أشد أسباب الوحشة التي تستولي على القلوب هو العجب. هذا في الدنيا، لكن هناك عجب شيء آخر، وهو أن المرء يصوم ويصلي ويتصدق ويتنسك، ثم بعد ذلك يأتيه من يأتيه، عندي مريض نطلب أن ترقيه، فيقرأ به فإذا هو ما شاء الله أن الله عز وجل وافق قدرا، مو هو دعاءه الذي خلاه ينطلق من السحر، وليس دعاءه الذي أذهب عنه الكرب، لكن الله قدر أن هذا له وقت معين، فصادف هذا دعاء هذا دخله نوع من عجب صلاتي وصيامي وقيامي بكذا، هو سبب هذا، فيدخل في هذا الأمر ويطلب منه فيقوم ويمر على الناس ويضع يده على المريض، فدخل فيه العجب لتعظيم الناس له. هذا لما رأى ذلك ظن أنه بسلوكه هذه وصل إلى هذه المرتبة، والعياذ بالله يصل به العجب، لأنه يقول يا رب، وإن لم يقله بلسانه يقوله بحاله، أني قمت بالواجب، صليت وأديت وأعطيت، ما لي لا أراك تنصرني على هذا الظالم، وما ذنبي أني إن فعلت كذا لم تستجب لي. يعني هذا وإن لم يقله بلسانه فيقوله بحاله، هذا يدخله العجب والعياذ بالله، لأنه يرى أنه عمل كذا فيطلب منه كذا. هذه أسباب هذه، أنه لم يرى أن الله هو الذي وفقه، هو الذي وهب له هذا الجمال، هو الذي أعطاه هذا الطول، هو الذي منحه هذه القوة، وأن هذا العلم بتوفيق الله، وأن صيامك إنما يسره الله لك، وأن صلاتك لم تكن بسبب منك بتوفيق، لسي هذه، ظن أن هذا مكتسب منه بفضله وقوته، فيدخله نوع من زهو وكبر، هذا الكبر هو العجب، ويرى أنه من أعلى الناس وأولى الناس، لما لا يقبلون يديه، لما لا يقومون له، لما لا يكون كذا، ويقول رضي الله عنه. الاستيحاش للوحشة، إذا قلت يا عبد الله أسكن هذه الدار، أسكن فيها ليلتين مجانا، وبعد ما دخل واستقر قيل له هذا البيت فيه غرف، الغرفة الثانية فيها ميت، بكرة ندفنه، في الغد نذهب به إلى الدفن، ما في البيت إلا أنت وإياه، إيش ترى أنك كيف يكون حال هذا الرجل اللي جالس مع الميت؟ الميت ميت ما يضر ولا ينفع، لكن النفس فيها وهم توحي له بالخيال أن هذا الذي على السرير يحصل منه كذا وكذا، تراه ينام ما ينام. ولذا الوحدة منهي عنها، لا ينبغي للمرء أن يبيت في الدار وحده إلا مضطر، ذهب الأهل راحوا كذا، وإلا لا ينبغي تنام وحدك، لا بد يكون معك أحد، حتى السفر لا تسافر وحدك يا عبد الله، ليست كل القلوب لها ثقة بالله واطمئنان، فإن الناس يختلفون. فلما كانت هذه فلما كان العجب يؤدي إلى الاستيحاش، والاستيحاش له أسباب، ويقول رضي الله عنه، ليس هناك مما يسبب الوحش كالعجب. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.